يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واصل إن شاء الله جل وعلا إلى ما سبقني إليه غيري من المشايخ الفضلاء الذين تكلموا في بيان جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالصيام، والتي ارتأى الأفاضل أن تكون منتقاة من كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى. وكلفت بباب أفضل الصيام وغيره، هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لبيان صوم التطوع، فبدأ بأفضل الصيام فيه، ثم بالصيام المنهي عنه، ثم بصوم التطوع المطلق، وهذا الذي أشار إليه بقوله رحمه الله باب أفضل الصيام وغيره. ذكر فيه رحمه الله تبارك وتعالى ثمانية أحاديث. الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. فقال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك مثل صيام داود، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم أخي داود، شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. هذا هو الحديث الأول من أحاديث هذا الباب الذي هو باب أفضل الصيام وغيره. فهذا الحديث فيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأفضل الصيام، وهو صيام داود، أن يصوم الرجل يوما ويفطر يوما، حتى لمن استطاع الصيام أكثر من ذلك. وهذا الحديث فيه جملة من المسائل، وسأقتصر إن شاء الله تعالى على المسائل التي لها تعلق بالصيام لعلاقة هذا الكلام بصيام رمضان الذي نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وأن يوفقنا فيه لكل ما يحبه ويرضاه. المسألة الأولى: هذا الحديث فيه جواز الإخبار بالأوراد ومحاسن الأعمال، أي فيه جواز إخبار الرجل بمحاسن أعماله إذا لم يقصد بذلك التسميع والمراءة، لأن هذا الإخبار الذي قيد بهذا الضابط وهو أن لا يقصد بذلك التسميع والمراءة، فربما كان فيه دعوة لغيره إلى العمل الصالح ودعوة للاقتداء به في ذلك. أما المسألة الثانية فهي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص عن عدم قيامه لليل وصيامه للنهار حياته كلها، لقوله فإنك لا تستطيع ذلك، وهذلك حين سمعه يقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. وعدم الاستطاعة في قوله فإنك لا تستطيع ذلك، فهذه تطلق طارة على المتعذر أصلا وأخرى على ما شق فعله وإن لم يكن متعذرا، وعليه ما ذكر الاحتمال في قوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به في سورة البقرة، فحمله بعضهم على المستحيل حتى أخذ منه جواز تكليف المحال، وحمله بعضهم على ما يشق وهو الأقرب أي ما يشق على النفس، لأنه يعلم أنه سيجلب المشقة لنفسه وقد حصل، فإن عبد الله رضي الله عنه تمنى في آخر أيامه أن لو قام مع النبي صلى الله عليه وسلم على عمل يديمه ويقدر عليه كما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا القول فإنك لا تستطيع ذلك، هذا فيه شاهد على سماحة هذه الشريعة وعلى يسرها، حيث يكره فيها التعمق والتنطع ويطلب فيها السهولة واليسر، لأنه أنشط على العمل ومن أسباب مداومة الرجل على فعل الطاعات والعبادات. أما المسألة الثانية ففيها إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للناس إلى أفضل من صيام الدهر وقيامه، إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للأمة إلى أفضل من صيام الدهر وقيامه، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم وهو صم وأفطر وقم ونم، صم وأفطر وقم ونم. أما المسألة الثالثة التي ذكرت في هذا الحديث فهي مسألة صيام الدهر، فقد ذهب جماعة إلى جواز صيام الدهر، منهم الإمام مالك والشافعي، ومنعه الظاهرية لأحاديث وردت فيه كقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا صام من صام الأبد. وفيه مسألة أخرى متعلقة بصيام الدهر وهو إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يعادل صيام الدهر من جهة الأجر، قال وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر، فثلاثة أيام تعدل شهرها، وهذه الثلاث تعدل شهرها، وكل شهر إذا قوبل إذا صام فيه الرجل هذه الأيام الثلاث صار ذلك يعادل صيام الدهر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يطيق صيام الدهر إلى من هو إلى ما هو أفضل منه، إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لكل من يستطيع صيام الدهر إلى ما هو أفضل من صيام الدهر، وذلك في قوله صم يوما وأفطر يومين، صم يوما وأفطر يومين. المسألة الخامسة إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى أفضل الصيام، فقال صم يوما وأفطر يوما فذلك مثل صيام داود وهو أفضل الصيام، وهذا هو شاهد الباب، فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك صلى الله عليه وسلم، قال لا أفضل من ذلك. وفي رواية في الصحيحين لا صوم فوق صوم أخي داود، صم يوما وأفطر يوما. وداود عليه الصلاة والسلام قد آتاه الله الملك والحكمة وكان رجلا أوابا، كما أخبر بذلك ربنا سبحانه وتعالى، قال: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. قال: أفضل الصيام، وهذا ظاهر قوي في تفضيل هذا الصوم على صوم الأبد وهو الدهر، لأنه صوم نبي الله صلى الله عليه وسلم أي داود، الذي أعطاه الله جل وعلا قوة في العبادة وقوة في ملازمة العبادة. فشاهد الحديث على هذا الباب واضح جلي، وهو قوله: أفضل الصلاة أو أفضل الصيام. والمتأمل في هذا الحديث يجد إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يذكر له عمرو بن العاص شيئا من هذا الأمر. المسألة السادسة: فيه دليل على استحباب صلاة صيام 3 أيام من كل شهر. قال: وصم من الشهر 3 أيام. وبين النبي صلى الله عليه وسلم علة هذا الإرشاد إلى صيام هذه الأيام 3، قال: فإن الحسنة بعشر أمثالها. واختلف الناس في تعيين هذه 3، اختلف الناس في تعيينها من الشهر اختلافا في تعيين الأحب والأفضل لا غير، وليس في الحديث ما يدل على شيء من ذلك، وليس في الحديث ما يدل على شيء من ذلك، وسوف أذكر إن شاء الله جل وعلا فيما يلي من الأحاديث ما تعلق بأقوال العلماء في تعيين هذه 3 المقصودة في هذا الحديث. الحديث الثاني: عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله، إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، هذا فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل لقوله: أحب، إن أحب الصيام وأحب الصلاة، أي أن الله جل وعلا يحب الصائم ويحب المصلي. وفي هذه الرواية، في هذه الرواية الحديث الثاني، زيادة قيام الليل، لأن أحب الصيام سبق بيانه والكلام عنه. ففي هذه الرواية الحديث الثاني قال: فيه زيادة قيام الليل وتقدير قيام الليل بما ذكره، فهذه صلاة داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، لأن الصلاة التي قصدها هي صلاة النافلة. قال: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. فهذه صلاة داود، كان ينام النصف الأول ويقوم السدس الرابع أو الخامس وينام السدس الأخير، ذلك ليتقوى على عمل النهار، وهذا أفضل القيام. فأفضل صلاة التطوع في الليل أن ينام الرجل نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهي صلاة داود عليه الصلاة والسلام. وفيها مصلحة الإبقاء على النفس واستقبال صلاة الصبح وأذكار أول النهار بالنشاط وغيرها من المسائل التي ذكرها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. الحديث الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فهذا الحديث الثالث فيه الحظ على هذه الخصال 3، وذلك لقرينة الإيصاء بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الحظ على هذه الخصال، وهي صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن يوتر الرجل قبل أن ينام. فهذه الخصال 3 حظ النبي صلى الله عليه وسلم وحث المسلم عليها. والدليل على هذا الحظ وهذا الحث هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال أبو هريرة قال أوصاني خليلي فصيام 3 أيام من كل شهر، وهذه الأيام يعدل صيامها صيام الدهر. وقد اختلف العلماء في تعيينها، فالقول الأول قال باستحباب صيام 3 أيام من كل شهر مطلقا دون ما تعيين. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وصم من الشهر 3 أيام، هذا قوله صلى الله عليه وسلم، كما دل على استحباب صيام 3 أيام من كل شهر مطلقا فعله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها كان يصوم من كل شهر 3 أيام، قالت لا يبالي صامها من أوسط الشهر أو آخرة، رواه مسلم. فهذا شاهد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أخبرت به عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، لا يبالي أصامها من أوسط الشهر أم من آخره. وهذا شاهد على من ذهب إلى استحباب صيام 3 أيام من كل شهر مطلقا. الثاني أن تكون هذه 3 في الأيام البيض، 13، 14، 15. وذهب إلى هذا جماعة من الصحابة ومن التابعين، منهم عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبو ذر، وبه قال أصحاب الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد ورد في هذا عدة أحاديث، لكن كلها فيها مقال. فقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه على حديث أبي هريرة وهو حديث بقوله باب صيام البيض 13 و14 و15 15. قال ابن حجر رحمه الله البخاري جرى على عادته في الإيماء إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، ثم ساق حديث أبي هريرة عند أحمد والنسائي، ثم قال وهذا الحديث اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافا كثيرا بينه الدارقطني. فهذا شاهد من كلام ابن حجر رحمه الله على عدم وجود ما يصح في الباب في الاستدلال على أن تكون هذه 3 في الأيام البيض. وذكر غيرهم من العلماء أقوالا أخرى، فقد اختار النخعي رحمه الله أن تكون هذه الأيام في آخر الشهر، واختار آخرون 3 أيام من أوله، منهم الحسن. وعليه فكما قال العلماء الأمر في صيام هذه الأيام فيه سعة، فللمسلم أن يصوم ويختار. ثم قال وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، وهذه المسائل موضحة في بابها، هذه موضحة في بابها. الحديث الرابع قال عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال نعم. وزاد مسلم رحمه الله ورب الكعبة. فالمراد بالنهي إفراده بالصوم، أي إفراد يوم الجمعة بالصوم، كما سيأتي في الحديث الذي بعده مبينا. وقد اختلف العلماء في علة ذلك، النهي عن صيام يوم الجمعة. فقال بعضهم إن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة، فيوم ذكر ودعاء وعبادة، ويسن التبكير في الجمعة، ويستحب الغسل، ويجب على قول وغيره وغير، فاستحب الفطر فيه ليكون أعون للعبد على هذه الوظائف التي تكون في هذا اليوم. وقيل سبب النهي خوف المبالغة في تعظيمه بحيث يفتتن به، وقيل سبب النهي خوف اعتقاد وجوبه، وهذه الثانية والثالثة لا تسلم من اعتراض، لا تسلم من اعتراضات، لا تسلم من اعتراضات، ولكن ذكرها بعض العلماء استئناسا على توجيه النهي الوارد في هذا الحديث. ثم الحديث الخامس والذي فيه بيان زيادة بيان للحديث الرابع، قال فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذا الحديث في حقيقة الأمر مبين للحديث الذي قبله من أن المراد بالنهي إفراد يوم الجمعة بالصيام، ولكن المقدسي رحمه الله ذكر الحديث الرابع وذكر الحديث الخامس لفقه الرجل في هذه المسألة، فثمة من يتكلم عن حكم صيام الجمعة مطلقا، وهناك من يتكلم عن حكم الجمعة بما ورد مقيدا في هذا الحديث، وهذا الذي سوف نبينه في كلامنا إن شاء الله جل وعلا عن مذاهب العلماء في مسألة أو في حكم صيام يوم الجمعة. فمن المعلوم أن العلماء قد اختلفوا في حكم صيام يوم الجمعة إلى أقوال، فأما القول الأول أو المذهب الأول فقالوا يحرم إفراد صوم الجمعة باستثناء ما إذا وافق وقوعه عادة كان يصومها، كما يجوز صيامه لمن صامه مقرونا بيوم قبله أو يوم بعده. فلو أفرد الجمعة بصوم، أو لو أفرد الرجل الجمعة بصوم بدون ما تقدم، قالوا وجب فطره لزوما، وهو هذا مذهب ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى، وقد حكاه ابن حزم عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو القول الأول، يحرم إفراد صوم الجمعة باستثناء ما وافق وقوعه عادة كان يصومها. قالوا كما يجوز صيامه لمن صامه مقرونا بيوم قبله أو بعده، هذا ذهب إليه جماعة منهم الإمام ابن حزم رحمه الله، وقد حكاه عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل أصحاب هذا القول، قالوا أن صيغة النهي الواردة في الحديث في الأصل تقتضي التحريم حقيقة ولا تحمل على غيره إلا بقرينة، فالأصل أن النهي يحمل على حقيقته وهو التحريم إلا أن يحمل على غيره بشرط القرينة. ولما استثني من الحديثين حالتان، وهما حالة اقتران صوم الجمعة مع يوم قبله أو بعده، وهذا واضح في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام يوم الجمعة مفردا، إلا وقع الاستثناء أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. لذا قالوا أن صيغة النهي تقتضي التحريم حقيقة، هذا من جهة أصلها، ولا تحمل على غير النهي على غير التحريم إلا بقرينة. ولما استثني من الحديثين حالتان، وهما حالة اقتران صوم الجمعة مع يوم القوم أو بعده، أو في حالة ما إذا وافق يوم الجمعة يوم معتاد صيامه، فإن التحريم يزول حكمه في الحالتين ويبقى قائما، أي التحريم في حالة إفراد الجمعة بالصوم هذا الذي ذكر. واستدلوا أيضا
بحديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وفي الحديث دليل واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليها الإفطار عن صوم يوم الجمعة وحده بصيغة الأمر أفطري، فدل على تحريم صومه مفردا. فهذا مما ذكر، وذكر غيره على كل حال، بل إن ابن المنذر وابن حزم رحمه الله قد نقل عدم حل صوم الجمعة منفردا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وسلمان الفارسي رضي الله عنه، وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهم جميعا، كما قال ابن حزم: لا نعلم له مخالفا من الصحابة رضي الله عنه، فأقامه مقام إجماع، مقام الإجماع من الصحابة، فوجب المسير إليه. هذا فيما تعلق بالمذهب الأول. أما المذهب أو القول الثاني فذهبوا إلى القول، قالوا: يكره إفراد الجمعة بصوم لوحده، ولكن هذه الكراهة تحمل على كراهة التنزيه للتحريم، فإذا وصله بصوم قبله أو بعده أو وافق عادة له زالت الكراهة، وهذا المشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وبه قال الزهري وأبو يوسف وأحمد، وهو مذهب الجمهور على كل حال. وذهبوا إلى هذا القول مستندين إلى بعض الأدلة، من ذلك أن الأصل في صيغة النهي أنها تقتضي الكراهة التنزيهية. هذا بالنسبة لمن يرى أن الأصل في صيغة النهي أنها تقتضي الكراهة التنزيهية، فإنها لا تحمل على التحريم ولا غيره إلا بقرينة، بعكس ما ذهب إليه أصحاب الفريق الأول. أما بالنسبة لمن يرى أن الأصل في صيغة النهي أنها تقتضي التحريم في هذا القول، فإن النهي في الحديث ورد ما يصرفه إلى التنزيه، وهو أن النهي الوارد في التخصيص بالصيام لم يرد لذات الصيام ليوم الجمعة لوحدها، وإنما ورد لذات تخصيصها بالصيام، ويدل عليه جواز صيام الجمعة مقرونة بيوم قبله أو بعده. فإذا وافق صوم الجمعة يوما اعتاد الناس صيامه، هذا من جهة، فعليه وبه، وعليه ذهب أصحاب هذا القول إلى القول بأنه يكره إفراد الجمعة بصوم لوحده، ولكن هذه الكراهة حملت على كراهة التنزيه لا على كراهة التحريم. أما المذهب الثالث فهم أو ذهبوا إلى القول بجواز صيام الجمعة بلا تحريم ولا كراهة مطلقة، يجوز صوم الجمعة بلا تحريم ولا كراهة مطلقة، سواء صامه مقرونا بيوم قبله أو بعده أو غير مقرون، سواء وافق عادة له أم لم يوافق، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وذهب إليه محمد بن الحسن، وهذا الذي قال به الإمام مالك رحمه الله وأصحابه. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا، قال: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح يوم الجمعة وأعتق رقبه. وبحديث ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صام يوم الجمعة كتب الله له عشرة أيام عددهن من أيام الآخرة لا يشاكلهن أيام الدنيا. فهذا الذي قاله الإمام مالك، قال: لم أسمع أحدا من أهل العلم ومن أهل الفقه، من أهل العلم والفقه، ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة. قال: وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه. ف فهذا الذي ذهب إليه غير واحد من أهل العلم، كما استدلوا ببعض الأدلة العقلية في هذا الباب. على كل حال، فقالوا أنه يوم معظم، ومن تعظيمه أنه يستحب صومه، أي هذا اليوم هو يوم الجمعة. وهذه على كل حال هي أقوال العلماء، وقد بسطها غير واحد من أهل العلم. وما ذكر هنا على كل حال منقول عن بعض أفاضل هذه الأمة وعن هذه البلاد، وهو الشيخ محمد علي فركوس، سدده الله ووفقه لما يحبه الله ويرضاه، وله كلام نفيس في مسألة صيام يوم الجمعة موجود في موقعه، يحسن الرجوع إليه والوقوف على ما ذكر من الأدلة والاعتراض على كل دليل مع توجيهها وبيان القصد في هذه المسألة. أما الحديث السادس فهو عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، واسمه سعد بن عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسوككم. ويليه الحديث السابع، وضممت هذا الحديث السابع للحديث السادس لاشتراكهما في هذه المسألة، وهو صيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. قال في الحديث السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، قال: الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. ورد في هذين الحديثين السادس والسابع التنصيص على حرمة الصيام هذين اليومين، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. يوم عيد الفطر وهو أول يوم من شوال، ويوم عيد النحر وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة كما هو معروف، فلا يجزئان من صامهما عن فرض ولا نذر ولا قضاء ولا كفارة ولا تطوع، لا يجزئان من صامهما عن فرض ولا نذر ولا قضاء ولا كفارة ولا تطوع. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله قال: الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد، ولو صامه قبله أو بعده، ولو صام قبله أو بعده، بخلاف يوم الجمعة. قال: فالإجماع منعقد على جواز صومه لمن صام قبله أو بعده، هذا الذي ذكره فيما تعلق. وقال ابن المنذر رحمه الله: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، وأجمع أهل العلم على أن صوم هذين اليومين منهي عنه. وقال ابن عبد البر رحمه الله: صيام هذين اليومين لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز على حال من الأحوال، لا للمتطوع ولا لناذر ولا لقاض فرضا أن يصومهما، ولا لمتمتع لا يجد هديا ولا يأخذ من الناس. قال: وهما يومان حرام صيامهما، فمن نذر صيام واحد منهما فقد نذر معصية. وقال أيضا، قال كما في الاستذكار، قال: فلا خلاف بين العلماء في أن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى لا يجوز، وهذا الذي نص عليه غير واحد من أهل العلم. قال ابن رشد رحمه الله: وأما الأيام المنهي عنها فمنها أيضا متفق عليها ومنها مختلف فيها، أما المتفق عليها فيوم الفطر ويوم الأضحى، نص عليه في بداية المجتهد. وقال ابن قدامة: أجمع كما في المغني، أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي عنه، محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة. وقال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك. فهذا الذي نص عليه العلماء. جاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر قال وعن الصماء. أما اشتمال الصماء فقال الأصمعي أن يشتمل بالثوب جميع جسده، قال بحيث لا يترك فرجة يخرج منها يده. هذا هو المقصود وعن الصماء. والنهي كما ذكر العلماء محمول على وجوه عدة، لعل من أشهر ما نقل في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولهم أن يخاف منه أن يدفع إلى حالة سادة لمتنفسه فيهلك. الآخر قال أنه إذا تخلل به فلا يتمكن من الاحتراز إن أصابه شيء أو نابه مؤذن، ولا يمكنه أن يتقيه بيده لإدخاله إياهما تحت الثوب الذي اشتمل به. وأما قوله النهي عن الاحتباء، قال فهو أن يجمع الرجل ظهره، صورة الاحتباء أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بعمامته، وقد يحتبئ بيديه أو بغير ذلك. فقالوا هذه يخشى منها أن تكشف العورة، يخشى منها أن تكشف العورة. وثمة كلام على مسألة الاحتباء في يوم الجمعة له موطنه وتفصيله. جاء في الحديث نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. فالنهي عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس، فهذان الوقتان نهي عن الصلاة فيهما، لكن يستثنى من ذلك بعض الصلوات التي جعلها العلماء من قبيل ذوات الأسباب كتحية المسجد مثلا وصلاة الجنازة، فهذه يصلى عليها بعد الفجر وبعد العصر في الوقتين الطويلين، وكما تصلى صلاة الكسوف وصلاة الطواف أيضا وغيرها من المسائل. وحقيقة الأمر أن هذه المسائل فيها تفصيل وفيها خلاف معلوم مشهور بين أئمة المذاهب وعلماء الأمصار وغيرها من الفقهاء، تطلب في مواطنها الخاصة بها. قال في الحديث الثامن وهو آخر أحاديث الباب، وآخر أحاديث الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قوله من صام يوما في سبيل الله، سبيل الله العرف الأكثر فيه أن يستعمل في الجهاد، لذا قال ابن الجوزي قال إذا أطلق ذكر في سبيل الله فالمراد به الجهاد، إذا أطلق هذا اللفظ في سبيل الله فالمراد به الجهاد. وهذا في آيات كثيرة من مثل قوله في سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، وقوله جل وعلا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم التوبة، وقال الله جل وعلا كما في النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فالمراد في سبيل الله الغزو وهو الجهاد، لذا فسبيل الله المراد به الغزو إذا أطلق. فإذا حمل عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين. المراد في هذا الحديث أنه قال من صام يوما في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله، فهذه فضيلة عظيمة على مسألة اجتماع لفظ الصيام والجهاد. ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت، ويعبر بذلك عن صحة القصد والنية، في سبيل الله، أي تأكيدا على حصول القصد والنية لله جل وعلا، أي من صام قاصدا وجه الله كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم منهم القرطبي رحمه الله، من صام قاصدا وجه الله جل وعلا. لهذا جاء من صام في سبيل الله، أي من صام قاصدا وجه الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ويمكن من صام مجاهدا، أي حال جهاده في سبيل الله جل وعلا، لأن الغالب ما يحمل سبيل الله على الجهاد، لهذا وجه. ومعلوم أن الغزو غالبا يكون في السفر، الجهاد يكون في السفر، وبذلك تكون المشقة. ومع ذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم فيه، ففيه فضل الصيام إبان الجهاد في سبيل الله، لما يترتب على هذا الصوم من الثواب العظيم. فإذا أضعفه الجهاد فالمستحب له أن يترك الصيام، لأن الجهاد من المصالح العامة، والصوم مصلحة مقصورة على الصائم، وكلما عمت مصلحة العبادة كانت أولى، لورود بعض الأدلة التي فيها النهي عن السفر مع المشقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، أي أن هذا محمول على من لا يتضرر به. هذا الحديث الذي ذكر في هذا الباب في باب أفضل الصيام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فقلنا هذا محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقا ولا يكون سببا في اختلال قتاله ولا غيره من مهمات غزوه. فإذا كان الصوم سببا لتفويت ما ينبغي أن يكون عليه الرجل حال الجهاد، فهذا الصوم ليس مستحبا في حقه. لهذا هذا المسألة. وقلنا من باب التنبيه، ذهب بعضهم إلى معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله، المراد بسبيل الله ليس هو الغزو، وإنما المراد أن الصوم سبيل موصل إلى رب العالمين، فإنه من السبل التي يتوصل بها إلى الله جل وعلا. قال: بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فإبعاده عن النار هي المعافاة منها، عافانا الله وإياكم منها، ويقتضي أن يقرب من الجنة، إذ ليس هناك إلا طريق للجنة وطريق للسعير. فالصيام من أسباب النجاة من النار، ومن أفضله ما يقع زمن الجهاد بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والخريف يعبر عنه عن السنة، يعبر به عن السنة، فمعنى 70 خريفة أي 70 سنة. هذا آخر ما في هذا الباب من الأحاديث التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى، وهو الحديث 8 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فهذا ما تعلق بهذا الباب الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى في تلكم الرسالة النافعة الجامعة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عمدة الأحكام. ولعلنا نسأل الله جل وعلا في ختام هذا الدرس أن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذا زمن مبارك، وهو رمضان زمن مبارك، فمن وفق فيه فقد فتح له باب خير عظيم، ومن حال بينه وبين التوفيق مانع فليسأل الله جل وعلا في هذه الأيام أن يرفع الله جل وعلا عنه هذا المانع وأن يوفقه لطاعته ولعبادته عبادة يحبها الله جل وعلا ويرضاها، عبادة تكون له مفتاحا من مفاتيح الخير وبابا من أبواب صلاح قلبه وصلاح لسانه وصلاح جوارحه. فإن الله جل وعلا أوجد هذه الأزمنة المباركة ليطاع ربنا جل وعلا ويعبد على الوجه الذي يحبه ويرضاه، ولتكون هذه الأزمنة سببا سببا لزيادة الحسنات وحط الخطايا عن العبد. ففيها يعتق الناس، أي في هذا الشهر يعتقون من النار، وفيها يمنحون كرم الله جل وعلا. لهذا فحري بالمسلم أن يحرص على دعاء الله جل وعلا ليفتح له باب العطاء والكرم في هذا الشهر، إنه سميع قريب مجيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واصل إن شاء الله جل وعلا إلى ما سبقني إليه غيري من المشايخ الفضلاء الذين تكلموا في بيان جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالصيام، والتي ارتأى الأفاضل أن تكون منتقاة من كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى. وكلفت بباب أفضل الصيام وغيره. هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لبيان صوم التطوع، فبدأ بأفضل الصيام فيه، ثم بالصيام المنهي عنه، ثم بصوم التطوع المطلق، وهذا الذي أشار إليه بقوله رحمه الله باب أفضل الصيام وغيره. ذكر فيه رحمه الله تبارك وتعالى ثمانية أحاديث. الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. فقال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين.
قلت أطيق أفضل من ذلك؟ قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك مثل صيام داود وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك؟ قال لا أفضل من ذلك. وفي رواية لا صوم فوق صوم أخي داود، شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. هذا هو الحديث الأول من أحاديث هذا الباب الذي هو باب أفضل الصيام وغيره. فهذا الحديث فيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأفضل الصيام، وهو صيام داود، أن يصوم الرجل يوما ويفطر يوما، حتى لمن استطاع الصيام أكثر من ذلك. وهذا الحديث فيه جملة من المسائل، وسأقتصر إن شاء الله تعالى على المسائل التي لها تعلق بالصيام لعلاقة هذا الكلام بصيام رمضان الذي نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وأن يوفقنا فيه لكل ما يحبه ويرضاه. المسألة الأولى، هذا الحديث فيه جواز الإخبار بالأوراد ومحاسن الأعمال، أي فيه جواز إخبار الرجل بمحاسن أعماله إذا لم يقصد بذلك التسميع والمراءة، لأن هذا الإخبار الذي قيد بهذا الضابط وهو أن لا يقصد بذلك التسميع والمراءة، فربما كان فيه دعوة لغيره إلى العمل الصالح ودعوة للاقتداء به في ذلك. أما المسألة الثانية فهي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص عن عدم قيامه لليل وصيامه للنهار حياته كلها، لقوله فإنك لا تستطيع ذلك، وهذلك حين سمعه يقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. وعدم الاستطاعة في قوله فإنك لا تستطيع ذلك، فهذه تطلق طارة على المتعذر أصلا، وأخرى على ما شق فعله وإن لم يكن متعذرا، وعليهما ذكر الاحتمال في قوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به في سورة البقرة، فحمله بعضهم على المستحيل حتى أخذ منه جواز تكليف المحال، وحمله بعضهم على ما يشق وهو الأقرب، أي ما يشق على النفس، لأنه يعلم أنه سيجلب المشقة لنفسه، وقد حصل، فإن عبد الله رضي الله عنه تمنى في آخر أيامه أن لو قام مع النبي صلى الله عليه وسلم على عمل يديمه ويقدر عليه كما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا القول فإنك لا تستطيع ذلك، هذا فيه شاهد على سماحة هذه الشريعة وعلى يسرها، حيث يكره فيها التعمق والتنطع ويطلب فيها السهولة واليسر، لأنه أنشط على العمل ومن أسباب مداومة الرجل على فعل الطاعات والعبادات. أما المسألة الثانية ففيها إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للناس إلى أفضل من صيام الدهر وقيامه، إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للأمة إلى أفضل من صيام الدهر وقيامه، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم وهو صم وأفطر وقم ونم، صم وأفطر وقم ونم. أما المسألة الثالثة التي ذكرت في هذا الحديث فهي مسألة صيام الدهر، فقد ذهب جماعة إلى جواز صيام الدهر، منهم الإمام مالك والشافعي، ومنعه الظاهرية لأحاديث وردت فيه كقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا صام من صام الأبد. وفيه مسألة أخرى متعلقة بصيام الدهر، وهو إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يعادل صيام الدهر من جهة الأجر، قال وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، فثلاثة أيام تعدل شهرها، وهذه الثلاث تعدل شهرها، وكل شهر إذا قوبل، إذا صام فيه الرجل هذه الأيام الثلاث، صار ذلك يعادل صيام الدهر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يطيق صيام الدهر، إلى من هو إلى ما هو أفضل منه. إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لكل من يستطيع صيام الدهر إلى ما هو أفضل من صيام الدهر، وذلك في قوله صم يوم وأفطر يومين، صم يوم وأفطر يومين. المسألة الخامسة إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى أفضل الصيام، فقال صم يوم وأفطر يوما، فذلك مثل صيام داود وهو أفضل الصيام، وهذا هو شاهد الباب. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك صلى الله عليه وسلم، قال لا أفضل من ذلك. وفي رواية في الصحيحين لا صوم فوق صوم أخي داود، صم يوما وأفطر يوما. وداود عليه الصلاة والسلام قد آتاه الله الملك والحكمة، وكان رجلا أوابا، كما أخبر بذلك ربنا سبحانه وتعالى، قال وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. قال أفضل الصيام، وهذا ظاهر قوي في تفضيل هذا الصوم على صوم الأبد وهو الدهر، لأنه صوم نبي الله صلى الله عليه وسلم أي داود، الذي أعطاه الله جل وعلا قوة في العبادة وقوة في ملازمة العبادة. فشاهد الحديث على هذا الباب واضح جلي، وهو قوله أفضل الصلاة أو أفضل الصيام. والمتأمل في هذا الحديث يجد إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يذكر له عمرو بن العاص شيئا من هذا الأمر. المسألة السادسة فيه دليل على استحباب صلاة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، قال وصم من الشهر ثلاثة أيام، وبين النبي صلى الله عليه وسلم علة هذا الإرشاد إلى صيام هذه الأيام الثلاث، قال فإن الحسنة بعشر أمثالها. واختلف الناس في تعيين هذه الثلاث، اختلف الناس في تعيينها من الشهر اختلافا في تعيين الأحب والأفضل لا غير، وليس في الحديث ما يدل على شيء من ذلك، وليس في الحديث ما يدل على شيء من ذلك، وسوف أذكر إن شاء الله جل وعلا فيما يلي من الأحاديث ما تعلق بأقوال العلماء في تعيين هذه الثلاث المقصودة في هذا الحديث. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله، إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، هذا فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل لقوله أحب، إن أحب الصيام وأحب الصلاة، أي أن الله جل وعلا يحب الصائم ويحب المصلي. وفي هذه الرواية، في هذه الرواية الحديث الثاني زيادة قيام الليل، لأن أحب الصيام سبق بيانه والكلام عنه. ففي هذه الرواية الحديث الثاني فيه زيادة قيام الليل وتقدير قيام الليل بما ذكره، فهذه صلاة داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، لأن الصلاة التي قصدها هي صلاة النافلة. قال: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. فهذه صلاة داود، كان ينام النصف الأول ويقوم السدس الرابع أو الخامس وينام السدس الأخير، ذلك ليتقوى على عمل النهار، وهذا أفضل القيام. فأفضل صلاة التطوع في الليل أن ينام الرجل نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهي صلاة داود عليه الصلاة والسلام. وفيها مصلحة الإبقاء على النفس واستقبال صلاة الصبح وأذكار أول النهار بالنشاط وغيرها من المسائل التي ذكرها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فهذا الحديث الثالث فيه الحظ على هذه الخصال الثلاث، وذلك لقرينة الإيصاء بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها الحظ على هذه الخصال، وهي صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن يوتر الرجل قبل أن ينام. فهذه الخصال الثلاث حظ النبي صلى الله عليه وسلم وحث المسلم عليها. والدليل على هذا الحظ وهذا الحث هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال أبو هريرة، قال: أوصاني خليلي. فصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهذه الأيام يعدل صيامها صيام الدهر، وقد اختلف العلماء في تعيينها. فالقول الأول قال باستحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر مطلقا دونما تعيين. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصم من الشهر ثلاثة أيام، هذا قوله صلى الله عليه وسلم، كما دل على استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر مطلقا فعله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. قالت: لا يبالي صامها من أوسط الشهر أو آخرة. رواه مسلم. فهذا شاهد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أخبرت به عائشة رضي الله عنها، أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لا يبالي أصامها من أوسطها، من أوسط الشهر أم من آخره. وهذا شاهد على من ذهب إلى استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر مطلقا. الثاني أن تكون هذه الثلاث في الأيام البيض، الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر. وذهب إلى هذا جماعة من الصحابة ومن التابعين، منهم عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبو ذر. وبه قال أصحاب الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، وقد ورد في هذا عدة أحاديث، لكن كلها فيها مقال، كلها فيها مقال. فقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه على حديث أبي هريرة، وهو حديث بقوله: باب صيام البيض ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر، خمسة عشرة. قال ابن حجر رحمه الله: البخاري جرى على عادته في الإيماء إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، ثم ساق حديث أبي هريرة عند أحمد والنسائي، ثم قال: وهذا الحديث اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافا كثيرا بينه الدارقطني. فهذا شاهد من كلام ابن حجر رحمه الله على عدم وجود ما يصح في الباب في الاستدلال على أن تكون هذه الثلاث في الأيام البيض. وذكر غيرهم من العلماء أقوالا أخرى، فقد اختار النخعي رحمه الله أن تكون هذه الأيام في آخر الشهر، واختار آخرون ثلاثة أيام من أوله، منهم الحسن. وعليه فكما قال العلماء الأمر في صيام هذه الأيام فيه سعة، فللمسلم أن يصوم ويختار. ثم قال وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، وهذه المسائل موضحة في بابها، هذه موضحة في بابها. الحديث الرابع قال عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال نعم. وزاد مسلم ورب الكعبة، وزاد مسلم رحمه الله ورب الكعبة. فالمراد بالنهي إفراده بالصوم، أي إفراد يوم الجمعة بالصوم، كما سيأتي في الحديث الذي بعده مبينا. وقد اختلف العلماء في علة ذلك، اختلف العلماء في علة النهي عن صيام يوم الجمعة، فقال بعضهم إن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة، فيوم ذكر ودعاء وعبادة، ويسن التبكير في الجمعة، ويستحب الغسل، ويجب على قول وغيره وغيره، فاستحب الفطر فيه ليكون أعون للعبد على هذه الوظائف التي تكون في هذا اليوم. وقيل سبب النهي خوف المبالغة في تعظيمه بحيث يفتتن به، وقيل سبب النهي خوف اعتقاد وجوبه، وهذه الثانية والثالثة لا تسلم من اعتراض، لا تسلم من اعتراضات، لا تسلم من اعتراضات، ولكن ذكرها بعض العلماء استئناسا على توجيه النهي الوارد في هذا الحديث. ثم الحديث الخامس والذي فيه بيان زيادة بيان للحديث الرابع، قال فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذا الحديث في حقيقة الأمر مبين للحديث الذي قبله من أن المراد بالنهي إفراد يوم الجمعة بالصيام، ولكن المقدسي رحمه الله ذكر الحديث الرابع وذكر الحديث الخامس لفقه الرجل في هذه المسألة، فثمة من يتكلم عن حكم صيام الجمعة مطلقا، وهناك من يتكلم عن حكم الجمعة بما ورد مقيدا في هذا الحديث، وهذا الذي سوف نبينه في كلامنا إن شاء الله جل وعلا عن مذاهب العلماء في مسألة أو في حكم صيام يوم الجمعة. فمن المعلوم أن العلماء قد اختلفوا في حكم صيام يوم الجمعة إلى أقوال، فأما القول الأول أو المذهب الأول فقالوا يحرم إفراد صوم الجمعة باستثناء ما إذا وافق وقوعه عادة كان يصومها، كما يجوز صيامه لمن صامه مقرونا بيوم قبله أو يوم بعده. فلو أفرد الجمعة بصوم، أو لو أفرد الرجل الجمعة بصوم بدون ما تقدم، قالوا وجب فطره لزوما، وهو هذا مذهب ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى، وقد حكاه ابن حزم عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو القول الأول، يحرم إفراد صوم الجمعة باستثناء ما وافق وقوعه عادة كان يصومها. قالوا كما يجوز صيامه لمن صامه مقرونا بيوم قبله أو بعده، هذا ذهب إليه جماعة منهم الإمام ابن حزم رحمه الله، وقد حكاه عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل أصحاب هذا القول قالوا أن صيغة النهي الواردة في الحديث في الأصل تقتضي التحريم حقيقة ولا تحمل على غيره إلا بقرينة، فالأصل أن النهي يحمل على حقيقته وهو التحريم إلا أن يحمل على غيره بشرط القرينة. ولما استثني من الحديثين حالتان وهما حالة اقتران صوم الجمعة مع يوم قبله أو بعده، وهذا واضح في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام يوم الجمعة مفردا إلا وقع الاستثناء أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. لذا قالوا أن صيغة النهي تقتضي التحريم حقيقة، هذا من جهة أصلها، ولا تحمل على غير النهي على غير التحريم إلا بقرينة. ولما استثني من الحديثين حالتان وهما حالة اقتران صوم الجمعة مع يوم القوم أو بعده، أو في حالة ما إذا وافق يوم الجمعة يوم معتاد صيامه، فإن التحريم يزول حكمه في الحالتين ويبقى قائما، أي التحريم في حالة إفراد الجمعة بالصوم هذا الذي ذكر. واستدلوا أيضا بحديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وفي الحديث دليل واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليها الإفطار عن صوم يوم الجمعة وحده بصيغة الأمر أفطري، فدل على تحريم صومه مفردا. فهذا مما ذكر، وذكر غيره على كل حال، بل إن ابن المنذر وابن حزم رحمه الله قد نقل عدم شل صوم الجمعة منفردا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه وسلمان الفارسي رضي الله عنه وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهم جميعا، كما قال ابن حزم: لا نعلم له مخالفا من الصحابة رضي الله عنه، فأقامه مقام الإجماع من الصحابة فوجب المسير إليه. هذا فيما تعلق بالمذهب الأول. أما المذهب أو القول الثاني فذهبوا إلى القول، قالوا: يكره إفراد الجمعة بصوم لوحده، ولكن هذه الكراهة تحمل على كراهة التنزيه للتحريم، فإذا وصله بصوم قبله أو بعده أو وافق عادة له زالت الكراهة، وهذا المشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وبه قال الزهري وأبو يوسف وأحمد، وهو مذهب الجمهور على كل حال. وذهبوا إلى هذا القول مستندين إلى بعض الأدلة، من ذلك أن الأصل في صيغة النهي أنها تقتضي الكراهة التنزيهية، هذا بالنسبة لمن يرى أن الأصل في صيغة النهي أنها تقتضي الكراهة التنزيهية، فإنها لا تحمل على التحريم ولا غيره إلا بقرينة، بعكس ما ذهب إليه أصحاب الفريق الأول. أما بالنسبة لمن يرى أن الأصل في صيغة النهي أنها تقتضي التحريم في هذا القول، فإن النهي في الحديث ورد ما يصرفه إلى التنزيه، وهو أن النهي الوارد في التخصيص بالصيام لم يرد لذات الصيام ليوم الجمعة لوحدها، وإنما ورد لذات تخصيصها بالصيام، ويدل عليه جواز صيام الجمعة مقرونة بيوم قبله أو بعده. فإذا وافق صوم الجمعة يوما اعتاد الناس صيامه، هذا من جهة، فعليه وبه وعليه ذهب أصحاب هذا القول إلى القول بأنه يكره إفراد الجمعة بصوم لوحده، ولكن هذه الكراهة حملت على كراهة التنزيه لا على كراهة التحريم. أما المذهب الثالث فهم أو ذهبوا إلى القول بجواز صيام الجمعة بلا تحريم ولا كراهة مطلقة، يجوز صوم الجمعة بلا تحريم ولا كراهة مطلقة، سواء صامه مقرونا بيوم قبله أو بعده أو غير مقرون، سواء وافق عادة له أم لم يوافق. وهذا الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وذهب إليه محمد بن الحسن، وهذا الذي قال به الإمام مالك رحمه الله وأصحابه. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا قال: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح يوم الجمعة وأعتق رقبة. وبحديث ابن مسعود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صام يوم الجمعة كتب الله له 10 أيام عددهن من أيام الآخرة لا يشاكلهن أيام الدنيا. فهذا الذي قاله الإمام مالك، قال: لم أسمع أحدا من أهل العلم ومن أهل الفقه، من أهل العلم والفقه، ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة. قال: وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه. فهذا الذي ذهب إليه غير واحد من أهل العلم، كما استدلوا ببعض الأدلة العقلية في هذا الباب. على كل حال، فقالوا أنه يوم معظم، ومن تعظيمه أنه يستحب صومه، أي هذا اليوم هو يوم الجمعة. وهذه على كل حال هي أقوال العلماء، وقد بسطها غير واحد من أهل العلم. وما ذكر هنا على كل حال منقول عن بعض أفاضل هذه الأمة وعن هذه البلاد، وهو الشيخ محمد علي فرقوس، سدده الله ووفقه لما يحبه الله ويرضاه، وله كلام نفيس في مسألة صيام يوم الجمعة موجود في موقعه، يحسن الرجوع إليه والوقوف على ما ذكر من الأدلة والاعتراض على كل دليل مع توجيهها وبيان القصد في هذه المسألة. أما الحديث السادس فهو عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، واسمه سعد بن عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسوككم. ويليه الحديث السابع، وضممت هذا الحديث السابع للحديث السادس لاشتراكهما في هذه المسألة، وهو صيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. قال في الحديث السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، قال: الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. ورد في هذين الحديثين السادس والسابع التنصيص على حرمة الصيام هذين اليومين، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. يوم عيد الفطر وهو أول يوم من شوال، ويوم عيد النحر وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة كما هو معروف، فلا يجزئان من صامهما عن فرض ولا نذر ولا قضاء ولا كفارة ولا تطوع، لا يجزئان من صامهما عن فرض ولا نذر ولا قضاء ولا كفارة ولا تطوع. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله قال: الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد، ولو صامه قبله أو بعده، ولو صام قبله أو بعده، بخلاف يوم الجمعة. قال: فالإجماع منعقد على جواز صومه لمن صام قبله أو بعده، هذا الذي ذكره فيما تعلق. وقال ابن المنذر رحمه الله: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، وأجمع أهل العلم على أن صوم هذين اليومين منهي عنه. وقال ابن عبد البر رحمه الله: صيام هذين اليومين لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز على كل على حال من الأحوال، لا للمتطوع ولا لناذر ولا لقاض فرضا أن يصومهما، ولا لمتمتع لا يجد هديا ولا يأخذ من الناس. قال: وهما يومان حرام صيامهما، فمن نذر صيام واحد منهما فقد نذر معصية. وقال أيضا، قال كما في الاستذكار، قال: فلا خلاف بين العلماء في أن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى لا يجوز، وهذا الذي نص عليه غير واحد من أهل العلم. قال ابن رشد رحمه الله: وأما الأيام المنهي عنها فمنها أيضا متفق عليها ومنها مختلف فيها. أما المتفق عليها فيوم الفطر ويوم الأضحى، نص عليه في بداية المجتهد. وقال ابن قدامة: أجمع كما في المغني، أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي عنه، محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة. وقال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك. فهذا الذي نص عليه العلماء. جاء في الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر قال: وعن الصماء. أما اشتمال الصماء فقال الأصمعي: أن يشتمل بالثوب جميع جسده، قال: بحيث لا يترك فرجة يخرج منها يده. هذا هو المقصود وعن الصماء. والنهي كما ذكر العلماء محمول على وجوه عدة، لعل من أشهر ما نقل في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولهم: أن يخاف منه أن يدفع إلى حالة سادة لمتنفسه فيهلك. الآخر قال: أنه إذا تخلل به فلا يتمكن من الاحتراز إن أصابه شيء أو نابه مؤذن، ولا يمكنه أن يتقيه بيده لإدخاله إياهما تحت الثوب الذي اشتمل به. وأما قوله النهي عن الاحتباء، قال: فهو أن يجمع الرجل ظهره، صورة الاحتباء أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بعمامته، وقد يحتبئ بيديه أو بغير ذلك. فقالوا: هذه يخشى منها أن تكشف العورة، يخشى منها أن تكشف العورة. وثمة كلام على مسألة الاحتباء في يوم الجمعة له موطنه وتفصيله. جاء في الحديث: نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. فالنهي عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس، فهذان الوقتان نهي عن الصلاة فيهما، لكن يستثنى من ذلك بعض الصلوات التي جعلها العلماء من قبيل ذوات الأسباب، كتحية المسجد مثلا وصلاة الجنازة، فهذه يصلى عليها بعد الفجر وبعد العصر في الوقتين الطويلين، وكما تصلى صلاة الكسوف وصلاة الطواف أيضا وغيرها من المسائل. وحقيقة الأمر أن هذه المسائل فيها تفصيل وفيها خلاف معلوم مشهور بين أئمة المذاهب وعلماء الأمصار وغيرها من الفقهاء، تطلب في مواطنها الخاصة بها. قال في الحديث الثامن، وهو آخر أحاديث الباب، وآخر أحاديث الباب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قوله من صام يوما في سبيل الله، سبيل الله العرف الأكثر فيه أن يستعمل في الجهاد، لذا قال ابن الجوزي قال إذا أطلق ذكر في سبيل الله فالمراد به الجهاد، إذا أطلق هذا اللفظ في سبيل الله فالمراد به الجهاد. وهذا في آيات كثيرة، من مثل قوله في سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، وقوله جل وعلا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم التوبة، وقال الله جل وعلا كما في النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فالمراد في سبيل الله الغزو وهو الجهاد، لذا فسبيل الله المراد به الغزو إذا أطلق. فإذا حمل عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين. المراد في هذا الحديث أنه قال من صام يوما في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله، فهذه فضيلة عظيمة على مسألة اجتماع لفظ الصيام والجهاد. ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت، ويعبر بذلك عن صحة القصد والنية في سبيل الله، أي تأكيدا على حصول القصد والنية لله جل وعلا، أي من صام قاصدا وجه الله، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم منهم القرطبي رحمه الله، من صام قاصدا وجه الله جل وعلا. لهذا جاء من صام في سبيل الله، أي من صام قاصدا وجه الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ويمكن من صام مجاهدا، أي حال جهاده في سبيل الله جل وعلا، لأن الغالب ما يحمل سبيل الله على الجهاد، لهذا وجه. ومعلوم أن الغزو غالبا يكون في السفر، الجهاد يكون بالسفر، وبذلك تكون المشقة. ومع ذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم فيه، ففيه فضل الصيام إبان الجهاد في سبيل الله لما يترتب على هذا الصوم من الثواب العظيم. فإذا أضعفه الجهاد فالمستحب له أن يترك الصيام، لأن الجهاد من المصالح العامة، والصوم مصلحة مقصورة على الصائم، وكلما عمت مصلحة العبادة كانت أولى، لورود بعض الأدلة التي فيها النهي عن السفر مع المشقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، أي أن هذا محمول على من لا يتضرر به. هذا الحديث الذي ذكر في هذا الباب في باب أفضل الصيام، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، فقلنا هذا محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقا ولا يكون سببا في اختلال قتاله ولا غيره من مهمات غزوه. فإذا كان الصوم سببا لتفويت ما ينبغي أن يكون عليه الرجل حال الجهاد، فهذا الصوم ليس مستحبا في حقه. لهذا هذا المسألة. وقلنا من باب التنبيه ذهب بعضهم إلى معنى قوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله، المراد بسبيل الله ليس هو الغزو، وإنما المراد أن الصوم سبيل موصل إلى رب العالمين، فإنه من السبل التي يتوصل بها إلى الله جل وعلا. قال بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، فإبعاده عن النار هي المعافاة منها، عافانا الله وإياكم منها، ويقتضي أن يقرب من الجنة، إذ ليس هناك إلا طريق للجنة وطريق للسعير، فالصيام من أسباب النجاة من النار، ومن أفضله ما يقع زمن الجهاد بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والخريف يعبر عنه عن السنة، يعبر به عن السنة، فمعنى 70 خريفة أي 70 سنة. هذا آخر ما في هذا الباب من الأحاديث التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى، وهو الحديث الثامن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فهذا ما تعلق بهذا الباب الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى في تلكم الرسالة النافعة الجامعة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عمدة الأحكام. ولعلنا نسأل الله جل وعلا في ختام هذا الدرس أن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذا زمن مبارك، وهو رمضان زمن مبارك، فمن وفق فيه فقد فتح له باب خير عظيم، ومن حال بينه وبين التوفيق مانع فليسأل الله جل وعلا في هذه الأيام أن يرفع الله جل وعلا عنه هذا المانع، وأن يوفقه لطاعته ولعبادته عبادة يحبها الله جل وعلا ويرضاها، عبادة تكون له مفتاحا من مفاتيح الخير، وبابا من أبواب صلاح قلبه وصلاح لسانه وصلاح جوارحه. فإن الله جل وعلا أوجد هذه الأزمنة المباركة ليطاع ربنا جل وعلا ويعبد على الوجه الذي يحبه ويرضاه، ولتكون هذه الأزمنة سببا سببا لزيادة الحسنات وحط الخطايا عن العبد. ففيها يعتق الناس، أي في هذا الشهر يعتقون من النار، وفيها يمنحون كرم الله جل وعلا. لهذا فحري بالمسلم أن يحرص على دعاء الله جل وعلا ليفتح له باب العطاء والكرم في هذا الشهر، إنه سميع قريب مجيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.